يعرفه، إذا ما كان مارس علم أصول الفقه وعلم اصطلاحات العلماء اصطلاحات الأصوليين رحمهم الله. ولهذا انظر إلى كلامه هنا رحمه الله قال: يقول ابن دقيق رحمه الله تعالى: وصيغة النفي عندنا نفي وعندنا نهي. عندنا الآن نفي لا صلاة مثلا، هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، لا نافية، أليس كذلك؟ لا صلاة، صلاة نكرة، ولا النافية إذا دخلت على النكرات ماذا تعمل؟ تعمل عمل إن، فتنصب المبتدأ على أنه اسم له وترفع الخبر. فهنا لا صلاة، لا نافية، دخلت على نكرة، صلاة نكرة، أليس كذلك؟ صلاة نكرة. والنكرة إذا وقعت بعد نفي أو نهي أفادت ماذا؟ العموم. إلى هنا واضح؟ كلام واضح ولا في غموض؟ النكرة إذا وقعت بعد نفي أفادت العموم. لا صلاة يعني كل صلاة منهي عنها، ولا صلاة صحيحة. المهم نريد الآن أن نبين كلام ابن دقيق رحمه الله. يقول: وصيغة النفي، أين صيغة النفي؟ في قوله لا، أو النبي صلى الله عليه وسلم لا نفي. في ألفاظ الشارع عندنا ألفاظ أهل اللغة، عرف أهل اللغة، وعندنا ألفاظ الشرع، وعندنا ألفاظ العرف وغير ذلك. الآن الذي يهمنا عرف الشارع والعرف اللغوي. هنا يقول الآن هذا المتكلم من هو؟ إما أن يكون الشارع وإما أن يكون اللغة. يقول: لا صلاة صيغة النفي في ألفاظ الشارع إذا دخلت على فعل، على فعل كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي، لأن صلاة هذه فعل صحيح نكرة، لكن هي لما تريد تدل على ماذا؟ على فعل الصلاة، يعني ينهى عن ماذا؟ عن فعل الصلاة. قال: إذا دخلت على الفعل كان حملها على نفي الفعل الشرعي لا الحسي. ما معنى هذا؟ أنت لما تقول لا رجل في الدار ماذا يفهم منه السامع؟ ماذا يفهم من هذا الكلام؟ تنفي وجود أي رجل حسا، صحيح؟ لما تذهب إلى تلك الدار صحيح ما تجد ولا رجل. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد طلوع أو لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، في الواقع هل هناك صلاة بعد طلوع الشمس؟ نعم، تجد الناس قد يصلي، تجد إنسان يصلي بعد طلوع الشمس. إذن في الحس موجود، في الواقع موجود ولا غير موجود؟ موجود أو غير موجود؟ أجيب، حسا موجود. إذن لما قال الشارع لا صلاة ما أراد الحس، لأنك لما ترى ترى إنسان يصلي بعد طلوع الفجر، إذن أين لا صلاة؟ نقول لا. يقول ابن دقيق: المراد من الشارع لا يريد أن يقول لا صلاة كقولك لا رجل في الدار محسوس لا رجل، لا، هو يريد أن ينفي الصلاة الشرعية، صحيح هذا يصلي بعد الفجر النافلة المطلقة، لكن في الشرع هي لا صلاة، في الحس هي صلاة، نرى أنه يصلي ما شاء الله، يتوضأ ويأتي بأركانها وشروطها، هي صلاة، لكن هل هي صلاة شرعية؟ هي صلاة غير شرعية. واضح هذا الفرق؟ هي صلاة غير شرعية. فالنفي في الشارع هي فالنفي في الشارع هو نفي للصلاة الشرعية، لا نفي للصلاة الحسية الواقعية، في الواقع هي موجودة. لكن لما يأتيك إنسان يقول والله أنا صليت نافلة مطلقة بعد الفجر، ماذا تقول له؟ صلاتك باطلة. كيف؟ أنا توضأت وأتيت بتكبيرة الإحرام، نقول نعم، الشارع قال لا صلاة، فنفى عنك الصلاة الشرعية، أنت صليت حسا لكن صلاتك الشرعية غير موجودة، كالذي يصلي بغير وضوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بغير طهور، بغير وضوء. فلو أن إنسان جاء وصلى بغير وضوء صلى ولا ما صلى؟ هو صلى، حسا نرى أنه صلى، لكن شرعا ما صلى، ولهذا نأمره بالقضاء والإعادة. واضح؟ واضح الكلام؟ فابن دقيق رحمه الله يقول هنا النفي إنما هو نفي للفعل الشرعي لا الحسي. واضح هذا الكلام الآن؟ نستمر. قال
لأن لو حملنا على نفي الفعل الحسي لاحتجنا بتفصيله إلى
الإضمار
والأصل عدم.
نعم، يعني لو احتجنا، يقول لو حملنا على النفي الحسي، لو قلنا بأن المراد هنا لا صلاة، أي لا صلاة موجودة حسا، احتجنا إلى تصحيحه إلى إضمار، فنقول لا صلاة صحيحة، لا صلاة كاملة، نحتاج إلى إضمار. لا لابد، لأن الصلاة موجودة حسا، إذن نحتاج أن نقول لا صلاة صحيحة حسا، نحتاج إلى هذا الإضمار، لأن الواقع يشهد بوجودها. إذن الشارع لما نفى، نفى الصلاة الشرعية ولم ينفي الصلاة الحسية. هذا هو محصل كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وضح لكم؟ هو كلام دقيق. قال
فهذا وجه الأولوية.
نعم، يعني ما هو وجه الأولوية؟ يقول إذا حملناه على الحس احتجنا إلى إضمار، وإذا حملناه على الشرعي لم نحتج إلى إضمار. وقال أهل اللغة والأصل في الكلام الإضمار ولا عدم الإضمار؟ أجيب، عدم الإضمار. الأصل في الكلام حمله على عدم الإضمار. ما تقول والله هنا كلام محذوف، ولهذا قالوا الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز. هذا على قول من يقول بالمجاز. لماذا؟ قالوا لأن المجاز يحتاج إلى تقديرات وصرف لظاهر اللفظ وحقيقة اللفظ عن معناه التي وضع له. إذن حمله على ذلك رحمه الله أيضا الجهة اللغوية. انظر المسائل المترابطة، الأصل في الكلام عدم الإضمار، إذا كان الأصل عدم الإضمار إذن هنا عدم الإضمار، أو لا أن نقول لا صلاة شرعية، ولا نحتاج نقول لا حسية، ثم نحتاج إلى أن نقول لا صلاة صحيحة حسية. واضح هذا الكلام؟ يعني صحيح من جهة الشرع. قال
وعلى هذا هو نفي بمعنى النهي والتقدير لا تصلوا،
يعني يريد أن يصل إلى هذا. قال وعلى هذا فإنه نفي بمعنى النهي، فلا صلاة أي لا تصلوا، لا صلاة معناها لا تصلوا في هذا الوقت. واضح الكلام؟ تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني لا تصلوا بغير وضوء، لا تصلوا. قال
جماعة من السلف أنهم قالوا إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما.
نعم، يقول جاء عن السلف أو بعض السلف أنهم قالوا إن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد العصر إنما هو ماذا؟ إعلام بأنهما لا يتطوع بعده، لا يجوز أن يصلي بعد العصر ولا أن يصلي بعد الفجر، لا يتطوع، لا يصلي صلاة التطوع. التطوع كما تعلمون جاء في الحديث الصحيح في ذلك الرجل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بينا إلا أن تتطوع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أزيد عليهن ولا أنقص، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. المهم وهنا قال بأنهما لا يتطوع بعدهما، لا تصلي بعد الفجر ولا بعد العصر، وهذا سبق بيانه بعد العصر والتفصيل فيه. قال
لم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع وقت الغروب.
قالوا وما قصد بالصلاة بعد الفجر والصلاة بعد العصر الوقت، ما قصد الوقت، وإنما قصد التطوع في هذا الوقت. واضح الفرق؟ يعني نهى عن الصلاة في هذا الوقت، وهناك وقت منهي عنه لذاته. هنا قال ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد الوقت وقت الطلوع وقت الغروب، وقت طلوع الشمس وقت لذاته منهي عنه، وقت غروب الشمس وقت لذاته منهي عنه، لكن بعد الفجر وبعد العصر المنهي عنه هو الصلاة بعد هاتين الصلاتين. أظن الفرق واضح أليس كذلك؟ المنهي عنه هو أن يتطوع بعد الفجر وبعد العصر. إذن النهي منصب على التطوع بعد العصر وبعد الفجر. أما في عند طلوع الشمس وعند الغروب النهي منصب على هذا الوقت أو على هذين الوقتين، لا يجب أن يصلي فيه. واضح الفرق؟ واضح؟ واضح؟ قال
ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود المسلم.
رواه أبو داود في صحيحه كما في صحيح أبي داود رقم 35 و100 و1000، والنسائي كما في صحيح النسائي رقم 58 و500، وانظر السلسلة الصحيحة رقم 200. قال
بإسناد الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية. وفي رواية مرتفعة فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عيونه، وإنما المراد الطلوع والغروب ما قاربهما والله أعلم.
نعم أقول أظن كلام الحافظ واضح، دل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه، وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قارب وقت الغروب وقارب وقت الطلوع. واضح هذا الكلام؟ يعني الذي يقارب وقت طلوع الشمس هو المنهي عنه، وهذا يكون بعد الفجر، والذي يقارب وقت غروب الشمس هو المنهي عنه وهو بعد العصر. لكن قال ليس المراد النهي مطلقا وإنما المقاربة، فالذي سيصلي قبيل غروب الشمس هو المنهي عنه، والذي سيصلي قبيل طلوع الشمس هو المنهي عنه. أقول وفي هذا الحديث دليل على أن الصلاة بعد العصر جائزة ولو كان نفلا مطلقا أو ولو كانت نفلا مطلقة، والنهي منصب عن الصلاة بعد العصر أو على الصلاة بعد العصر عند اصفرار الشمس إلى الغروب. انتبهوا معي، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هل النهي يبدأ من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أو أن النهي يبدأ من اصفرار الشمس؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والصحيح بأن النهي يبدأ متى؟ عند اصفرار الشمس إلى غروب الشمس، يعني إلى بعد غروب الشمس. ما الدليل؟ حديث واضح، لا تصلوا بعد العصر لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون، هذا الاستثناء عائد على العصر لقد مذكور، إلا أن تكون الشمس نقية، وحتى بعد الصبح يعني تغرب، إلا أن تكون الشمس نقية بعد العصر نقية إلى الاصفرار تذهب نقاوتها، أليس كذلك؟ أقول وبه يقول ابن عمر رضي الله عنه وابن حزم وطائفة من أهل العلم، قال ابن رجب بفتح الباري في المجلد الثالث في صاد 78 و200، في صاد 78 و200، وممن رخص في الصلاة بعد العصر والشمس مرتفعة علي بن أبي طالب والزبير وتميم الداري وأبو أيوب وأبو موسى وزيد بن خالد الجهني وابن الزبير والنعمان بن بشير وأم سلمة رضي الله عنه، هؤلاء من الصحابة. إذن لا يغرك لأن قول الجمهور على خلافه، هؤلاء ما يكون عدد غفير من الصحابة، أليس كذلك؟ وليس كذلك. قال: ومن التابعين الأسود ومسروق وشريح وعمر ابن ميمون، وشريح وعمر ابن ميمون وعبد الرحمن ابن الأسود وعبيدة والأحنف ابن قيس وطاووس وحكاه ابن عبد البر عن عطاء وابن جريج وعمر بن دينار. قال: وروي عن ابن مسعود نحوه، ولم يعلم عن أحد منهم الرخصة بعد صلاة الصبح. كل هؤلاء ما رخصوا في صلاة الصبح، وإنما يعني ما رخصوا في الصلاة بعد صلاة الصبح، وإنما رخصوا في بعد العصر، لأن الحديث صريح واضح بالدلالة، وهذا هو الراجح. ما شاء الله طائفة كبيرة من أهل العلم قالوا بهذا، ليس كذلك؟ البعض يظن أن الذي قال بهذا القول هم طائفة قليلة، شك في هؤلاء. ومن الذين قالهم؟ الذين قالوا ابن رجب رحمه الله تعالى المحرر في أقوال وآثار السلف، لهذا كتاب ابن رجب فتح الباري هذا لو أتمه رحمه الله تعالى وصل إلى الجنائز، لو أتمه رحمه الله تعالى لفاق كتاب الحافظ ابن حجر، لأنه يذكر الآثار ويبين العلل والمسائل الفقهية والأصولية، لا يترك شاردة ولا واردة رحمه الله تعالى. والحافظ ابن حجر اعتمد عليه أيضا في كتابه هذا بعد الله سبحانه وتعالى، ولهذا ستجد أنه أشار إلى كتاب ابن رجب في موطنين أو ثلاثة بالإسم، قال: وقد قال هذا ابن رجب في كتابه فتح الباب، أشار إليه في موطنين أو ثلاثة، إذن هو عنده الكتاب في شرحه، أليس كذلك؟ كان معه الكتاب عند الشرح. المهم: ولم يعلم أن أحد منهم الرخصة بعد صلاة الصبح، وهو قول داود فيما حكاه ابن عبد البر. قال: وبه قال أبو حنيفة، وبه قال أبو حنيفة، انتهى كلامه رحمه الله. أقول: خلافا لما اشتهر في كتب الفقه. ما ترجع إلى كتب الفقه تجد أن النهي يبدأ من متى؟ من بعد صلاة العصر مباشرة. أكثر المذكور والمشهور في كتب الفقه هو هذا، أن النهي يبدأ متى؟ بعد صلاة العصر إلى بعد غروب الشمس، وهذه فائدة كتب الحديث. وإذا كان الفقيه جمع الفقه والحديث فقد جمع نورا على ليس كذلك؟ لأنه يستدل بالفقه أو على الفقه بالحديث. وهل الفقه إلا من الكتاب والسنة ومما جاء عن إجماع سلف الأمة والمقاييس كما هو معروف؟ فإذا جمع الأصول مع الحديث فغالبا يكون قوي الحجة بإذن الله تعالى، لأنه جمع الأدلة. لكن الذي يعتمد على الأقاويل فقط المجردة لا شك أنه يعتمد على قول غير معصوم، والذي يعتمد على غير المعصوم سيصدق لا شك. أما الذي يعتمد على المعصوم وعلى الوحيين هذا الغالب أنه إن لم يكن هو الأصل أنه على ماذا؟ على الحق المبين. فأكثر ما اشتهر في كتب الفقه لأن النهي يبتدئ متى؟ من بعد العصر إلى غروب الشمس. المنع أقول اشتهر في كتب الفقه من أن المنع عن الصلاة مطلقا من بعد العصر إلى غروب الشمس، ولو كانت الشمس بيضاء نقية هكذا بيضاء، ولو كانت الشمس كما يقول ما دام صليت العصر لا تصلي مطلقا، وهذا الحديث حج عليه أليس كذلك؟ وهذا الحديث حج عليه. أقول بل جاء ما يدل على جواز الصلاة بعد العصر صراحة، جاء ما يدل على جواز الصلاة بعد العصر صراحة، يعني هكذا صريح الحديث. ما هو الحديث؟ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. نص واضح، لا تصلوا بعد العصر نهي، إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة نهي ثم استثناء، استثناء ماذا؟ إلا أن تصلوا. إذن أباح ولا ما أباح؟ أباح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تصلوا إباح، أن تصلوا هذه تفيد الإباح، إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة كما جاء في الحديث: لا تقرأوا بفاتحة الكتاب إن لا تقرأوا خلفي في الصلاة إلا أن تقرأوا بفاتحة الكتاب، ما تتعدد إباحة. واضح؟ فهنا إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة تدل على ماذا؟ على الإباحة. إلى هنا واضح؟ يعني لا نقول بإباحة قراءة خلف الإمام، لكن هذا من باب الربط فقط، لأن إذا قلنا الإباحة بقي علينا الآن أن نناقش بين إباحة ونهي، لكن مربط الاستدلال عند من يقول بالوجوب هو هذا. المهم: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا إباحة والشمس مرتفعة، أليس هذا نص صريح؟ بل لا شك في ذلك. أقول: وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 73 و1000 ورقم 76 و1000. وابن خزيمة في صحيحه برقم 85 و200 و1000. تنبيه: وقع في تحقيق الشيخ شعيب للمسند في الحديث رقم 76 و1000 زيادة لا يستقيم بها المعنى. لما ترجع إلى مسند الإمام أحمد تحقيق الشيخ شعيب تجد هناك زيادة لا يستقيم بها المعنى، بخلاف المسند بتحقيق غيره. واضح؟ ما هي الزيادة؟ أقول: لا يستقيم بها المعنى لفظ العصر، وقعت زيادة لفظ العصر. ما هو الحديث؟ هكذا جاء: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا العصر، هذه الزيادة، إلا أن تصلوا العصر والشمس مرتفعة. واضح هنا الزيادة؟ زيادة في كلمة إلا أن تصلوا العصر، هذا لا يستقيم. أقول: وأيضا واضح هذه الزيادة، أنا أحببت أن ننبه هذا من باب التنبيه فقط، لأنك لو رجعت إلى المسند عند غير الشيخ شعيب تجد أن الزيادة غير موجودة أصلا في الأصل، حتى هو ما نبه عليها مثلا أنها زيادة وقعت في كذا وكذا وكذا، فكأنها خطأ من الطابع أو إلى غيره، الله أعلم من أين الوهم. لكن هذه أحاديث لا ينبغي أن تخرج بسرعة، لا بد أن يدقق عليها وأن تراجع، لأن هذا يغير معنى أليس كذلك؟ ويغير مبحث فقهي أصلا. أقول وأيضا مما يدل على جواز الصلاة بعد العصر إلا عند الاصفرار إلى الغروب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان. إن شاهد وصلوا بين ذلك ما شئتم، هذا هو الشاهد، وصلوا بين ذلك ما شئتم. والحديث السلسلة الصحيحة رقم 14 و300، وانظر السلسلة الصحيحة في المجلد الأول في القسم الأول في صاد 89 و300. قد يقول قائل: هذا الحديث وصلوا ما شئتم، هناك أوقات قد نهى عن الشارع. نقول نعم، خرجت بالدليل، لكن ما الدليل على النهي بعد العصر؟ هذا يدل على الأصل الإباحة. وضع لكم هذا ما أردنا. نعم. نعم. لا بخلاف خصوص التحري وعدم التحري.
عائشة.
نعم.
لم يستعجبوا
الصحابة ماذا ترى؟ قد تكون ما صحت عندهم يعني كإسناد، كإسناد. نعم.
ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الصلاة المنهية غير صحيحة، فلازمه أن لا يقصد لها المكلف.
انتبه، ما هي الترجمة؟ قال: ومطابقة الترجمة، مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الصلاة المنهية غير صحيحة، الصلاة التي نهى عنها الشارع غير صحيحة، فلازمه أن لا يقصد لها المكلف، لا يقصد الصلاة في وقت النهي. لماذا؟ إذ العاقل لا يشتغل بما لا فائدة منه، صلاة أبطلها الشارع، فما الفائدة أن تشتغل بصلاة قد أبطلها الشارع؟ أليس هذا إلا من قلة العقل؟ الشارع يقول لك في هذا الوقت لا صلاة، صلاة باطلة، وأنت تنشغل بصلاة لا فائدة منها، لا، ينشغل بذكر آخر، بعبادة أخرى، لأنه من الحماقة أن ينشغل بما هو لا فائدة. وضح لكم؟ قال:
قوله لا صلاة بعد الصبح، أي بعد صلاة الصبح، وصرح به المسلم من هذا الوجه في الموضعين. قوله حدثنا محمد بن أبان هو البلخي.
نعم. لا صلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح. هنا الحافظ بينت لكم بأنه يشير فيما مضى والآن إلى أن النهي يبدأ متى؟ بعد صلاة الصبح. واضح؟ بعد صلاة الصبح. وسيأتي مبحث آخر إن شاء الله، هل النهي يبتدئ بطلوع الفجر أو يبتدئ بصلاة الصبح؟ سنبين هذا إن شاء الله في الدرس القادم. قال:
قيل الواسطي، ولكل من القولين مرجح وكلاهما ثقة.
نعم، لا يهمنا سواء كان البلخي أو الواسطي، لأن الجهالة هنا لا تضر. لماذا؟ كلاهما ثقة، سواء كان محمد بن أبان البلخي فهو ثقة، أو محمد بن أبان الواسطي فهو ثقة. إذن هل يضر؟
لا يضر،
لكن لو كان الأول ثقة والثاني ضعيف هنا الإشكال. واضح؟ قال:
قوله مع معاوية برواية إسماعيل طريق معاذ وغيره عن شعبة، خطبنا معاوية.
نعم، وفي رواية الإسماعيلي هنا قال عن معاوية، في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ وغيره عن شعبة خطبنا معاوية. قال:
اتفق أصحاب شعبة على أنه من رواية أبي
الزياح عن حمران. يقول: اتفق أصحاب شعبة على أنه، يعني هذا الحديث الذي معنا، من رواية من؟ من رواية أبي الزياح عن حمران. عن معاوية. واضح؟ عن حمران عن من؟ عن معاوية. قال يعني كما هو معنا هنا، قال أبو التياح قال سمعت حمران ابن أبان يحدث عن معاوية. إذن من رواية أبي التياح عن حمران عن معاوية قال
وقالته عثمان بن عمر وأبو داود الطيالسي فقال عن أبي التياح عن معبد بن جهني عن معاوية.
عن أبي التياح عن من؟ عن معبد الجهني عن معاوية. إذن أين حمران؟ غير موجود في هذه الطريق. طريق شعبة الإسناد من طريق حمران صح؟ طريق الثاني من طريق من؟ معبد بدل حمران. واضح هذا؟ قال
والطريق الذي اختارها البخاري أرجح.
يقول الحافظ بن حجر رحمه الله والطريق التي اختارها الإمام البخاري أرجح. لماذا؟ لأن فيها من فيها من الجبال شعبة وكذلك أصحاب شعبة. واضح هذا؟ لكن يقول رحمه الله
ويجوز أن يكون لأبي التياح فيه شيخان.
نعم يجوز أن أبا التياح له شيخان، مرة يروي عن معبد نفس هذا الحديث ومرة يروي عن من؟ عن حمران. هذا جائز معروف في علم المصطلح، يروي مرة عن معبد ومرة يروي عن حمران ولا ضير فيها، هذا جائز، وخاصة إذا كان هذا من باب الجمع بين الأسانيد وهنا اعتقاد وهنا اعتقاد، الأولى الجمع وعدم الترجيح. قال
قوله يصليهما أي ركعتين، والحموي يصليها أي الصلاة، وكذا وقع الخلاف بين الركعتين.
انتبه، قال يصليهما أي الركعتين، يصليهما أي الركعتين. قال ماذا قال؟ وقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. قال وللحموي يصليها، انتبه هنا يصليها بالإفراد وهناك يصليهما بالجمع أو بالتثنية. قال
كذا وقع الخلاف بين الرواة في قوله عنها أو عنهما،
انتبه وكذا وقع الخلاف بين الرواة في قوله عنها، وقع الخلاف بماذا؟ في عنها أو عنهما، يعني ولقد نهى عنهما أو نهى عنها. انتبه حديث هل نهى عنهما أو عنها، ما قال هنا حديث رقم 87 و500 في نهايته ولقد نهى عنهما، وقع نفس الخلاف، إذا قال يصليهما نهى عنهما وإذا قال يصليها يكون نهى عنها. واضح هذا؟ نعم.
كلام معاوية مشعر بأن من خاطبهم كانوا يصلون بعد العصر ركعتين على سبيل التطوع الراتب، على سبيل التطوع الراتب لها كما يصلي بعد الظهر، وما نفاه من رؤية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهما قد أثبته غيره.
نعم، هنا لما قال معاوية فما رأيناه يصليها، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نفي وغيره أثبت، والمثبت مقدم على الناس. لماذا؟ قالوا لأن المثبت معه زيادة علم والنافي لا علم لديه، فلهذا قدموا المثبت على ماذا؟ على النافي. قال
والمثبت مقدم على النافي، وسيأتي بالباب الذي بعده قول عائشة كان لا يصليهما في المسجد،
أيضا كان يصليهما هو نفي عائشة. قال
لكن ليس في رواية الإثبات معارضة للأحاديث الواردة في النهي، لأن رواية الإثبات لها سبب كما سيأتي في الباب الذي بعده.
هناك إن شاء الله سنتكلم الإثبات له سبب، وهذا الذي بيناه من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ما بينا لكم بأن الصلاة ذوات الأسباب تصلى، هو هذا الذي يريد أن يشير إليه وسيأتي. قال
فيها ما له سبب وبقي ما عدا ذلك على عمومه، والنهي فيه محمول على ما لا سبب له،
وهذا فصلنا فيه النهي محمول على غير ذوات الأسباب، أما ما له سبب فلا نهي، بينا هذا. قال
وأما من يرى عموم النهي ولا يخصه بما له سبب فيحمل إنكار، فيحمل فيحمل إنكار معاوية على أن يتطوع ويحمل الفعل على الخصوصية.
نعم.
ولا يخفى رجحان الأول والله أعلم.
يقول: وأما من يرى عموم النهي ولا يخصه بما له سبب، يقول: أنا أرى أن النهي عام، جميع الصلوات ذوات الأسباب غير ذوات الأسباب، ماذا يفعل في هذا؟ قال: فيحمل إنكار معاوية على من يتطوع، واضح؟ ويحمل الفعل، لأن عنده تعارض، لأنه لو حمل كلام معاوية على العموم يقال له: كيف تفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويحمل الفعل على الخصوصية، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاها بعد العصر، هذا خاص به، ومعاوية أنكر وأثبت أنه لم يصلي أو نفى أنه لم يصلي، فالنهي يبقى على العموم، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هو خاص، ولا يخفى ضعف هذا القول، لأن التخصيص لا بد له من ماذا؟ ها؟ من دليل، لا يصار إلى التخصيص إلا إذا عجزنا عن الجمع، والجمع ولله الحمد سهل. وبينا بأن هذا القول غير صحيح، بأنه سبق بأنه تجوز الصلاة ما لم تصفر الشمس، سواء كان له سبب أو لم يكن له سبب كما سبق. أما في أوقات النهي ما له سبب يجوز فعله أيضا كما سبق، وبينا في مسألة تعارض العمومين. لكن هنا بقي علينا ما يتعلق بتبويب البخاري، وهو أن البخاري قال: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. لماذا ذكر الغروب؟ أما التحري سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. لماذا ذكر الغروب؟ ذكر الغروب لنكتة هذا الحديث، وهو: لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية. فقال: خلاف في بعد العصر، إذا لا يتحرى بعد العصر، أما بعد الفجر مطلقا تحري أو غير تحري. واضح؟ يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى حمل بعد العصر قال قبل الغروب. لماذا حمل هذا على قبل الغروب؟ لأن النهي ورد فيه وفيه خلاف، بخلاف بعد الفجر فإنه صريح. وهذه أيضا نكتة أخرى عند الحنفية رحمهم الله، فقالوا: من صلى الفجر، صلاة الفجر، وطلعت عليه الشمس فإن صلاته باطلة، يقطع الصلاة. يصلي الفجر؟ قالوا: يقطع ويستأنف بعد ارتفاعها. وفرقوا بين صلاة الفجر وصلاة العصر، قالوا: أما لو صلى العصر متأخر وغربت عليه الشمس، قالوا: يستمر. كيف؟ الذي ينظر يقول: ما الفرق؟ أنتم في الفجر قلتم إذا طلعت عليه الشمس لابد أن يقطع وصلاته باطلة، وفي الغروب قلتم لا يقطع، ما الفرق؟ هي هذه النقطة، أن الخلاف في الغروب الذي هو بعد العصر، أما بعد الفجر فصريح لا استثناء فيه. أما لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية، في استثناء. هذه النقطة كما قال بعض الحنفية، ولكن الصحيح سواء كان الفجر سواء كان المغرب ما دام هو يصلي تلك الصلاة فإنه يستمر ولا ضير. ولو طلعت عليه الشمس كما قال عمر فإنها وإن طلعت علينا فإننا في عبادة كما صح عنه. هذا إن شاء الله سيأتي بيانه في الدرس القادم. وبقي علينا الكلمة الأخيرة، نقرأ حتى نختم بها.
قوله: حدثنا عبده وابن سليمان وبقية الإسناد والمد تقدم بأسلم سياق الباب الذي قاله.
نعم، والله أعلم. بقي شيء من الوقت كلية اللهم أسلم. تحفظوا أسئلتكم بعد الدرس إن شاء الله، يعني الدرس القادم، ليس الدرس القادم، الدرس الذي بعد صلاة العشاء إن شاء الله، يعني اسألوا في لهذا الدرس. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وبينا لكم معنى التحري، وبينا خلاف أهل العلم في الباب الذي قبله، وبينا بأن التحري ليس قيد للتحريم، وإنما التحريم على عمومه في الصلوات غير ذوات الأسباب، وأنها لا تجوز مطلقا في أوقات النهي. هذا ما تكلمنا عليه في الدروس الماضية، وما زال المصنف رحمه الله تعالى يبحث فيما يتعلق بمواقيت الصلاة، وبين لنا رحمه الله تعالى في الدرس الماضي والذي قبله بعض المواقيت، وسيبين الحافظ رحمه الله تعالى في هذه الليلة إن شاء الله جميع أو بقية المواقيت والخلاف الذي دار بين أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بذلك. قال رحمه الله،
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يقم الصلاة إلا باب العصر والفجر. قال رحمه الله تعالى: رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر وبعد الفجر. ماذا يريد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة؟ وإلى ماذا يشير؟ سيبين الحافظ رحمه الله تعالى ذلك. قال: رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. هل هؤلاء ذهبوا إلى أن التحريم فقط في هذين الوقتين، أو أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يشير إلى أمر ما في مسألة المواقيت؟ قال:
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان.
أبو النعمان هو محمد بن الفضل، محمد بن الفضل السدوسي.
حدثنا حماد بن زيد عن أيوب.
أيوب السختياني. أيوب السختياني.
عن نافع عن ابن عمر قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لأن أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير ألا تحر طلوع الشمس ولا غروبها.
نعم. هذا الحديث فيه إشارة إلى ترجمة البخاري، لكن الإمام البخاري كما ترون لم يجزم بالحكم. قال: باب من لم يكره، ولم يبين هو الحكم. قال: رواه عمر إلى آخره، ثم أتى بالحديث قال عن ابن عمر: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء. واسم الليل والنهار يقع على جميع الوقت، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. فأخرج من الليل والنهار فقط طلوع الشمس وغروب الشمس، أول النهار وآخر النهار. فهل هذا فيه تقييد للوقت المنهي عنه، بمعنى أن الوقت المنهي عنه فقط في هذين الوقتين، أو أن المواقيت المنهي عنها في الشرع أكثر من ذلك؟ واضح هذا؟ سيبين هذا الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله. قال:
قوله: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. قيل: أثر البخاري ترجمة ذكر المذاهب على ذكر حكم البراءة من.
نعم. لماذا آثر الإمام البخاري هذه الترجمة؟ قيل: آثر البخاري رحمه الله تعالى الترجمة بذكر المذاهب على ذكر الحكم، يعني ما ذكر الإمام البخاري الحكم، وإنما آثر ذكر المذاهب فقط، كأنه يقول ونقل، لأنه قد بين لك في الأبواب السابقة الأوقات التي جاء فيها النهي: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ثم بين لك في الباب الذي بعده باب لا يتحرى قبل غروب، إلى آخره. هنا كأنه يقول لك: وهناك مذاهب لأهل العلم، لا تتوقع أن المسألة محل اتفاق، وأنا أذكر لك فقط المذاهب. فقال بعض أهل العلم على هذه الترجمة بأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى آثر الترجمة بذكر المذاهب ولم يذكر الحكم، ولم يقل مثلا باب
تحريم أو باب التقييد بكذا وكذا وكذا، ما قال هذا، وإنما آثر الترجمة بذكر المذاهب على ذكر الحكم للبراءة من ماذا؟ من عهدته، حتى تكون هذه ليست في عهدته. وهذا رحمه الله تعالى إن دل على ورعه ودل على تقواه، وعلى أن المسألة لا يتصدى لها أي إنسان ويتكلم فيها بسهولة، لا بد من النظر في الأدلة والتحري وعدم الاستعجال. ولهذا اليوم بعض طلاب العلم إلا من رحم الله تجد لو كانت نازلة يعجز فيها الكبار ما شاء الله هو يبت فيها الحكم مباشرة، يقول والله هذا يجوز أو لا يجوز. وقد تكون هذه المسألة فيها مصير شعب بأكمله، وقد تكون هذه المسألة فيها مصير أناس كثر ويتجرع على الفتوى، وما ذاك إلا لقلة علمه بل لجهله، لأن الفتوى لها أصول تبنى عليها، فلا بد من بناء كل ما يحدث على أصول في الشرع، أليس كذلك؟ والفتوى أمرها ليس بالهين. ولهذا والله العالم لا تتوقع أنه لما يقول في المسألة كذا وكذا الأمر هين. الواحد يسأل في مسائل الحيض والله يحتار بعض الأحيان حتى يسأل أسئلة كثيرة يصل بها إلى الحكم. لماذا؟ لأن المسألة في الحيض مثلا صلاة وعدم صلاة، تخيل أنك لو قلت لا أنت في زمن حيض لا تصل، ستترك الصلاة، هذه الصلاة التي تركتها متعلقة بمن؟ في رقبة من؟ في رقبتك أنت، كيف ستجيب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا ما كنت متحري للفتوى؟ وإذا قلت صلي أوقعتها في محظور آخر أنها صلت في وقت لا يجوز أن تصلي فيه، لأن الصلاة في أوقات الحيض بدم الحيض محرمة بالإجماع، إذن الأمر ليس بالهين. والواحد يتصدى ويتصدر ويتكلم في فتاوى كما قلت لكم يعجز عنها المحققون المحررون للمسائل، ولكن الجرأة نسأل الله السلامة. ولهذا طالب العلم عليه أن يتريث وأن ينظر في المسائل وينظر إلى كلام السلف، وإذا لم يجد ينظر إلى كلام العلماء الكبار ويتحرى في المسائل النوازل التي نزلت، لا يستعجل، لأنه قد ينظر نظرة عاطفية والعالم الذي رسخت قدمه وتمكن ونظر في أقوال السلف وكان ممن ينظر في كلام أهل العلم ينظر إلى المصالح وينظر إلى النظرة البعيدة، أليس كذلك؟ ولكن قصير الباع سيتكلم بعاطفته، فالتريث مطلوب لا شك. قال على ذكر الحكم للبراءة من عهدته حتى تخرج المسألة من عهدته رحمه الله. قال
في موضع كثر فيه الاختلاف،
نعم المسألة كثر فيها الاختلاف بين أهل العلم، كثر فيها الاختلاف بين أهل العلم، ولكن لا شك الحكم في هذه المسألة هو النصوص، فما ثبت من النصوص بالأسانيد الصحيحة قلنا به، وأما من خالف من الصحابة رضوان الله عليهم إن كان هناك مخالف